أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا ذكرنا من المحتملات أن تكون وجوه لتقييد إطلاق أدلة التخيير، والذي يقول بإطلاق أدلة التخيير عليه أن يجيب عن هذه المقيدات. القائل حاول أن بتعبيرنا أن يكابر، قال هذه المقيدات ليست مقيدات، وإحنا جاوبنا عنها وقلنا لا، هذه المقيدات هي مقيدات. وما ذكر أن يلزم من تخصيص الإطلاقات بقاء أدلة التخيير بالفرد النادر، هذا أجبنا به على مسلكين، على مسلك عدم التعدي عن المرجحات وعلى مسلك التعدي عن المرجحات، والثاني على أن يلزم منه تأخير البيان عن وقت حاجة، أيضا أجبنا عنه وقلنا لا يلزم من ذلك. وقد تقدم كلام سابق عندنا في قضية الإطلاق والتقييد. أنا أريد نرجع للمبحث الأول، يعني في الجزء الأول في مباحث الألفاظ، مو جزء الأول من كتابنا، لا، أصوليا مباحث الألفاظ ذكروا والجماعة مبحث مهم في مسألة الإطلاق والتقييد، وأيضا ذكروا في مسألة الإطلاق والتقييد من الذي يتقدم زمانا والذي يتأخر زمانا، خصوصا على مبنى الإمامية أن الإطلاق والتقييد لابد أن يكون في كلام واحد، إما واحد شخصي أو واحد نوعي. يعني إما الإمام الصادق عليه السلام هو بنفسه يذكر الإطلاق ثم بعد 10 سنوات يقيده، أو الإمام أمير أن يذكر الإطلاق ويمكن أن الإمام الهادي يقيده، باعتبار كلامي كلام أبي أو حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى أن تصل. فعندنا هذا العبر عنا الواحد النوعي. فهنا عندما ذكروا الإشكال أن كيف يمكن أن يكون مطلق والشارع لا يريد الإطلاق وإنما يريد التقييد، فعندهم كان كلام هناك أنه يقبح أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. مثلا من باب المثال، لو فرضنا أن الشارع المقدس لا يريد في مورد العتق لا يريد أي رقبة كانت، وإنما يريد الرقبة المؤمنة، لكنه لم يقيد الرقبة بالإيمان، هو يريدها لكن لم يقيدها، فإذا لم يقيدها معنى ذلك إغراء للمكلف أن يأتي برقبة مؤمنة أو رقبة غير مؤمنة، وبإمكانه أن يحتج على الشارع. إذا الشارع قال إني أريد المؤمنة فكيف أنت تأتي برقبة غير مؤمنة؟ بإمكانه أن يحتج، يقول له أنت كشارع لم تبين، أنت لم تقل لي أريد رقبة مؤمنة، المؤمنة يمي ميسورة والكافرة أيضا ميسورة، أنت قلت اعتق رقبة، فأنت لم تبين، وعليك أيها الشارع أن تبين، لأن أنا ابتليت الآن بكفارك وأعتق، فإذا لم تبين أنت تتحمل المسؤولية، فهل يمكن أن العبد يحتاج إلى الشارع؟ فقالوا إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا أمر قبيح، والشارع ما يفعل القبيح، فهذا الفرض هو فرض علمي، أما عمل الشارع ما يفعل. البعض حاول أن يقول لا، نعم الشارع، يعني هاي مطلبين، الشارع ما يفعل قبيح هذا مورد كلام، تفهم علم الكلام، هذا صحيح الشارع ما يفعل، لكن مو كل تأخير يعني قبيح، مسألة مو مسألة عقلية ما يصير عندنا التخصيص بها، مو كل تأخير، قد الشارع يرى مثلا لا توجد مصلحة الآن من أن يقيد، لا توجد مصلحة أن يقيد، يرى أنا تمييز يصير ما بين الكافر والمؤمن، والشارع قد يريد يحبب مثلا الناس إلى مثلا، أو الشارع يرى على أنه ما راح يبتلون برقبة غير كافر غير مؤمنة، فما يطلق ما يقيد. فهناك مصالح تقتضي. احنا في الجزء الاول ناقشنا بعض هذا ما ذكره هو السيد الخوئي ان هل هذا مقبول او غير مقبول، نريد الان فعلا ان ندخل فيه. لكن ماذا نريد ان نقول؟ ان بعضهم قال ان تاخير البيان ليس فيه قبح اذا زاحمته مصلحه اهم من مصلحات ايقاع الطرف الاخر ببعض المخالفات، ليس فيه قبح وهو ليس من الأمور العقلية التي لا تقتضي التخصيص. على كل حال هذا ما تقدم من المبحث السابق، نهاية عدنا تمام حتى ندخل إلى التنبيه الثالث. ما هو؟ قال إنما ذكر من الوجوه ضعيف. يبقى عدنا الدفاع عن إشكال عفو الدفاع مناقشة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال عدنا أدلة الترجيح، مو ما عدنا أدلة الترجيح، بس هاي الترجيحات هو عنده مطلبين. قال بعض أدلة الترجيح نحملها على استحباب التشكال لأنه عنده مشكلة إطلاقات التخيير، وعنده مناقشة ثانية لا مناقشة فيه، قال هذه روايات الترجيح إقحام لمطلب داخل مطلب، لابد نفك المطالب. احنا في الفهرسة تدخلت هاي الروايات في مقام الترجيح، هاي مو يم الترجيح، وانما هاي الروايات ناظر الى تمييز الحجة عن غير الحجة. قال الرواية تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، هذا شلون يصير اكو حجة تخالف كتاب الله؟ فاذا جاءت روايتان واحدة توافق الكتاب والثاني يقول ما خالف فهو زخرف، أو اضربوه عرض الحائط، أو اضربوه الجدار، أو أنا لم أقله، هذا ما يدل على أن هذه حجة، الغير حجة، أما هذا ليس حجة. فيقول صاحب الكفاية أن هذه الروايات اللي جاءت للترجيح فهي أقحمت مع روايات الفرق ما بين الحجة واللا حجة. الحجة ولا حجة لا شك ما نطرحها احنا ولا نختار بالأصل يعني، وهذه روايات نفعل بها بحسب ما يقول فيه الأصوليون هناك. اللي أريد أقوله أنه هاي روايات الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو موافقة العامة تركة، هذه ليست في مقام الترجيح بين حجتين، وإنما مقام بين الترجيح بين حجة ولا حجة. وباب الحجة ولا حجة شيء، والتعارض بين الحجتين شيء آخر. فهذه الروايات اتبا وابتوها، فلا بد من أن الميز هل ما ذكره صاحب الكفاية صحيح أو لا. إذا تذكرون السيد الخوئي هناك أيضا ذكره وناقشه. قال وأما ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن المرجحات إنما ذكرت لا من باب التعارض بين الحجتين، وإنما من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، يميز الحجة عن اللا حجة. ما هو دليلك يا صاحب الكفاية؟ قال دليلي نفس الرواية. إيش قالت الرواية؟ قالت وذلك أن الخبر المخالف للكتاب اعتبرته بعض الروايات أنه زخرفا، فإذا كان زخرف فهو أصلا غير حجة، ولذلك لا يكون حجة من أساسه. واضح؟ ما يكون حجة من أساسه، زخرف. هذا الأول. الثاني وكذلك الخبر الموافق للعامة لا يجري فيه أصالة الجهة. شوية احنا تذكرون بالخبر يبحثون عنه اكثر من مورد، خبر يبحثون عنه اكثر من مورد. مورد الاول يبحثون عنه اصل الصدور، انه هذا الخبر صادر او غير صادر، هذا تمييز خبر الصحيح، الخبر الموثق، الخبر الحسن، حتى نثبت صدر او ما صدر. هذا المبحث الأول نبحث عنه. المبحث الثاني نبحث عن جهة صدوره، لأن مو كل خبر صدر عن حجة. في بعض الأخبار صدرت للتقية، فجهة الصدور معناه أن هل هذا الخبر صدر لبيان الجهة الواقعية يعني تكليفنا، أو صدر لا أن يبين الجهة الواقعية، وإنما صدر لأن هناك مصلحة في صدوره اقتضاها ظرف الإمام اللي نعبر عنه احنا التقية، لكن هي مو ناظر الأمر الواقعي، فنعبر عنها جهة الصدور. صاحب الكفاية عند كلمة يقول هاي الروايات ايش قالت؟ قالت إذا كان يخالف القرآن فأضربوه عرض الجدار أو زغرف. يعني شنو يخالف القرآن؟ يعني هو أصلا مو حجة، اللي يوافق القرآن هو حجة واللي يخالف القرآن مو حجة. فجابها على التعارض. اجينا إلى صفة ثانية، قال إذا ما وافق، إذا وافق العامة فأتوا اتركوا. يقول إذا وافق العامة يعني جهة الصدور هي صدور تقية، إذا تقية يعني هو أصلا مو حجة، التقية إنما ناظر إلى ظرفه، فلا مخالفة الكتاب مرجح لخبرين تعارضين يصلح مرجح لأحدهما، ولا موافقة الكتاب موافقة العامة يصلح أن يكون غير مرجح لهذا. يعني هذا موافقة الكتاب موافقة العامة يسقط الخبر عن الحجة أصلا، مخالفة الكتاب يسقط الخبر عن الحجية، موافقة العامة يسقط الخبر عن الحجية. مو حجة مع حجة وتاهت علينا اشتبكت علينا، وإنما مائز بين هذا وهذا. فهذا قول صاحب الكفاية، رد هناك لا تتذكرون، لكن هنا أيضا مناسب أن يتعرض له. وأما ما ذهب إليه صاحب الكفاية فيعترض عليه. بأي شيء نعترض عليه؟ بما تقدم إيضاحه سابقا من أن ما جاء في الروايات بطرح ما خالف الكتاب هذا مو ناظر أصلا إلى حتى ما ذكره الجماعة، وإنما قلنا معنى المخالفة هو إنما يراد بها المخالفة الروحية، يعني لا تنسجم مع روح الكتاب، إما هدما لما أسسه أو بناء لما هدمه الشارع المقدس. وذكرنا روايات إذا تذكرون في مسألة أنه لماذا يقتل لعله الكلب لا يسقل لا يدخل المسجد؟ قال لأن رسول الله قد أمر بقتله. شنو الربط بين دخول المسجد عدم الدخول وبين قتله؟ قال هذا روح الحكم واحد، يعني مو القتلة والكرمة، مو يمنع من هنا ويطي تاج من هنا، هذا ما ينسجن، لا روح الحكم هي روح واحدة، وإن اختلفت طريقة يعني الإهانة أو طريقة التكريم، وإن اختلفت لكن الروح روح واحدة. هنا قلنا سابقا في الجزء المتقدم قال وهذا أجنبي عن روايات التخير أصلا، التخير بين الحجة واللا حجة. ثانيا وأما هنا اشتباه صاير، مو مخالفة العامة موافقة العامة، مو مخالفة العامة، اشتباه يعني بالطبع. وأما موافقة العامة فليست بنحو تمنع من جريان أصالة الجهة حتى لا يجري فيه الترجيح. شنو هذا العبارة الموجودة؟ احنا مو كل موافقة العامة يعني وردخ التقية. انت تقول كل موافقة العامة هاي مو حجة، لأن أصالة الجهة ما تجري. احنا مو كل موافقة العامة هي مو حجة، لا مرات موافقة العامة وأيضا هي حجة، فيدور بين حجتين. ما واضح؟ موافقة العامة على رأي شكون يكون هاي مو حجة، لأن ما دام موافقة العامة فهي صارت تقية، وصارت تقية مو حجة. فإذا هي مو حجة والثانية موافق مخالفة فيدور بين الحجة وغير الحجة رأيهم. جوابنا شو؟ أنه هذه موافقة العامة مو دائما لا تجري فيه أصالة الجهة. شنو معنى أصالة الجهة؟ يعني الأصل في الخبر أن يأتي لبيان الحكم الواقعي. فإذا الآن عندي رواية واحدة ما بها تعارض موافقة للعامة، أتركها؟ مش ما أتركها، أصالة الجهة موجودة. فمو كل شيء موافق للعامة يعني صادر تقية، يعني بتعبير آخر مو كل شيء موافق للعامة يعني مو حجة. هذا اللي يبين. قال بنحو فليست بنحو تمنع من جريان أصالة الجهة حتى لا يجري فيه الترجيح. وبما أن هذه الآراء والأقوال قد أجاب عنها السيد الخوئي قدس الله نفسه في تقريراته، في تقريرات بعض الأعاظم ولو بنحو آخر من الجواب، فلذلك لن نطيل الكلام حولها. مصباح الأصول ذكروا في التعارض، يعني قبل لا ندخل بالاجتهاد والتقرير الجزء الثالث، ذكر السيد هنا السيد خوي هذه المطالب هنا، وتقدم بعض الكلام عنها حسب ما أتخطط. وعلى كل حال حتى لا نأخذ وقت، فقد ظهر مما ذكرنا صحة القول بلزوم الترجيح، والمحاولات اللي أمامنا لم تكن محاولات ناجحة. ملخص التنبيه الثاني أن الترجيح بحسب المرجحات وصرف الريبة واجب، لابد منه في موارد التعارض، وليس مستحبا كما قال صاحب الكفاية مثلا، وهو مذهب أكثر العلماء، بل المخالف نادر جدا، لأنه ذكر صاحب الكفاية ويبدو الفاضل الفتوني أعتقد ذكره هو أو صدر الدين القمي واحد منهم أيضا قال بالتخير، لا قال بالتخير يعني بالنتيجة يقول بالتخير، يرى على أن أدلة الاستحباء أدلة الترجيح مو كاملة. على كل حال بس الآن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الأول ماذا كان؟ كان كيفية الجمع بين أخبار التخير وأخبار الترجيح. هذا التنبيه كان يكون في وجوب الترجيح أو التخير مطلقا، هذا التنبيه اللي ذكرناه. نجي الآن إلى التنبيه الثالث، وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة، التعدي عن المرجحات المنصوصة. خلي نشوف الآن قبل لا نقرأ هذا المبحث ماذا أراد منه الأصحاب في هذا العنوان. المرجحات المنصوصة معناتها المرجحات التعبدية، يعني نص شرعي في الرواية الشريفة، والنصوص الشرعية يعني النصوص التعبدية، يعني نتعامل معها الشرع من حقه يقول أن هاي رواية مالتي، هاي رواية ثانية مالتي، ولازم تعملون أنتم، أنا في مقام العمل، أنا صاحب الرواية أقول اعملوا كذا، احنا هم سمعا وطاعة نعمل بكذا. أين النص؟ ذكرنا النصوص السابق، رواية الترجيح نتكلم، موثقة سماعة، مرفوعة زرارة، مقبولة عمر بن حنظلة، موثقة سماعة لعله مرفوعة زرارة أكثر شيء، وموثقة مقبولة عمر بن حنظلة، أكو روايات أخرى. قالوا هذه المرجحات قد نص الشارع المقدس عليها. أكو أكثر من بحث تحت هذا العنوان. بحث الأول أنه قبلنا إحنا الترجيح، قبلنا الترجيح، لكن هذه النصوص التي رجحت مثلا الشهرة، الإجماع، لو فرضنا روايات الأولى للمقبولة بالأعدل بالأوثق، لو فرضنا بالنتيجة هاي كلها رجحت موافقة الكتاب مخالفة العامة، هل هذه النصوص لا يجوز أن نتعداها؟ أول مرة نأتي لهذه النصوص نشوف هذا النص الشرعي لماذا ذكر هذه المرجحات. البعض كان يقول إنما ذكرها لأنها أقربية إلى الواقع، فإذا كانت أقربية إلى الواقع فإذا رأينا مرجحا آخر غير موجود لكن هو أيضا أقرب إلى الواقع يمكن أن نتعداها، نقول أنا أرجح لأن الراوي أكثر الرواية عن الإمام مثلا. ماكو نص عندي أقول هذا الراوي اللي أكثر الرواية عن الإمام يكون هذا أقرب إلى الواقع، هالشكل مو بنص الأوثق والأورع، لا أفرض هذا ما موجود عندي. أو أأتي بقضية ثانية أراها اجتهادا أن هذه أقرب إلى الواقع، هل يجوز لي أن أتعدى هذه المرجحات أو لا؟ ثم هذه المرجحات هل لا بد أن ألاحظ الترتيب فيها أو من حقي أن أقلب الترتيب؟ إذا كانت مرتبة يعني بها ثم، إذا كانت لا هي من الأول ما مرتبة لكن منصوصة، فأي مرجح فيها الرواية أعمل به، مو إلا ترى الترتيب ممكن تقلب الترتيب أنت. هذا مبحث. مبحث آخر قال لا، لا بد أن تتقيد بالمرجحات المنصوصة والترتيب، إذا عملت برواية ترتيب كنت تتقيد بالترتيب، أما إذا ترتيب ما موجود هنا رتبت وهنا ما رتبت هذا يصير تعارض بنفس روايات الترجيح كنت تحله، أيضا هذا مبحث آخر. السؤال الآن اللي راح نبينه وعنوان المبحث شيء وراح عنوان مبحث بعبارة وإحنا راح نذكر عبارة أخرى، يقول إحنا أسسنا شيء قلنا أن روايات الترجيح غير ناظرة إلى قضية تعبدية أصلا وإنما ناظرة إلى قضية ارتكازية عقلائية مبنية على مسألة وهو ما كانت فيه الريبة ابتعد عنه، لأن الإمام قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فالإمام إنما بين لا ريب لا يريد أن يؤسس، وأنا ما هي قضية ارتكازية عقلائية مثلناها بالأطباء ومثلناها بغير وبغير، فإنه هاي مجموعة سلكت هذا الطريق وهم ما شاء الله أهل خبرة وناس قدماء وناس يعرفون وأحد سلك هذا الطريق، فقطعا هاي المجموعة لا ريب فيها، مو لا ريب يعني تصيب الواقع، لا يعني أنا إذا سلكت أكون غير ملوم، ما أحاسب ما أنقد ما ألام، لكن إذا سلكت مع واحد هذا الشاذ الناذر قال امشوا علي يقولون هذا أنه تتركت هؤلاء كلهم وثبت إلى هؤلاء، وهذا مبحث عقلائي مهم جدا في تعضيد بعض الأمور الشرعية أو بتعبير آخر ليست أمور تعبدية، فالإنسان حتى عندما يتعدى يقول أنا ما تعديت النص وإنما استفدت من النص أن هذا المعنى معنى ارتكازي وشتان بين الفهمين. نجي الآن إلى عنوان مسألة وهذا مبحث مهم سيد ما راح ينتقل رأسا إلى، يقول نقطة مهمة لابد نبحث تأريخ المسألة، وهي قضية مهمة تأريخ المسألة شنو نبحثه ثم نجي ننتقل، مثل ما صنعنا مع تأريخ العمل بخبر الآحاد هاي مهمة. الأشهر والمشهور عفوا كانوا يعملون لا يعملون بخبر الأحد وليس الكلام للسيد المرتضى فقط، لكن هناك بينا بقضية أن شلون كانوا يعملون بخبر الأحد. طبعا بيناه بشكل مختصر لأن حقه هو في الوصول العملية في مبحث خبر الأحد. يقول التنبيه الثالث بعد أن ذكرنا التنبيه الأول وهو كيفية الجمع بين أخبار التخير والتوقف، والتنبيه الثاني وهو وجوب الترجيح أو التخير مطلقا، الآن التنبيه الثالث وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة. يقول وقد طرح العلماء هذا البحث بعنوان هذا العنوان الذي ذكرنا، التعدي عن المرجحات المنصوصة، ولكننا نرجح طرح هذا المبحث بطريقة ثانية، وهي ماذا؟ أن يطرح بصيغة ثانية، وهو أن الترجيح هل هو أمر عقلائي أو تعبدي، بمعنى أن المرجحات المنصوصة في الروايات من الأوثق إذا قلنا ناظرة إلى الراوي أو الشهرة أو الإجماع أو مخالفة العامة موافقة الكتاب، هذه المرجحات المنصوصة هل هي إرشادات وتطبيقات للكبرى العقلائية والقانون العقلائي الذي ذكرناه مرارا؟ ما هو من لزوم الترجيح بما يوجب صرف الريبة من أحد الخبرين للآخر؟ صرف الريبة إذا طريق، اعتبار هي رواياتنا طريق، فتصرف الريبة من هذا إلى الآخر بما يوجب صرف الريبة من أحد الخبرين إلى الآخر. ومن هنا كانت هذه المرجحات يعني حسب رأينا المنصوصة هي عبارة عن توجيهات وإرشادات للفقيه وتذكيرا له بما يمكن وقوعه مرجحا في الأحكام الشرعية. فإذا هي ليست حسب رأينا ليست نصوص تعبدية. ستقول أن إذا كانت عقلائية لماذا ذكرها الشرع؟ يسكت، لا مانع من التنبيه إلى بعض المرتكزات العقلائية لأهمية الموضوع، ينبه الشارع لأهمية الموضوع، ينبه هذا المرتكز اللي عندكم أنتوا اعملوا به. قال وتذكيرا وتعليما للفقيه بما يمكن وقوعه مرجحا في الأحكام الشرعية، وذلك لعدم كون المرجح معينا، المرجح أو المرجح أفضل، معينا ومشتركا في جميع مجالات التعارض. مو هو اللي يعين يعني هذا المرجح دون غيره، أو إن هذه المرجحات المنصوصة تعبدية يلزم الاختصار، هذا عد الثاني، هذا أو عد السؤال الأول، أو أن هذه هل هي تعبدية يلزم الاختصار عليها أو لا. هذا السؤال بشقين، هل مرجحات ارتكازية أو مرجحات تعبدية يمكن لا يمكن التعدي عنها؟ هذا السؤال المهم جدا. طبعا من هذا الكلام يعني نكتشف توجد هناك روايات ناظرة للجانب الفطري للجانب الارتكازي، يعني ليس من وظيفة الإمام دائما أن يذكر القضايا التعبدية، وإنما قد ينبه إلى بعض القضايا الارتكازية، أنه الشارع ما عنده شيء آخر، وإنما أنتم كعقلاء كيف تعملون الشارع أيضا معكم، ينبه إلى قضية ارتكازية وقضية يرشدنا إلى ما يتعامل عليه العقلاء. بما أن الروايات مسألة ابتلائية، والأئمة عليهم السلام تعرضوا في حياتهم الشريفة إلى ألوان من الضغوطات وما أشبه، والكذابين من جهة، والوضع السياسي على أئمة من جهة أخرى، قلة فهم بعض من ينتمي إليهم من جهة ثالثة، سذاجة بعض وهكذا، هاي ظروف اجتماعية، فصدرت بعض الروايات التي يظهر منها أنها بينها تعارض. فما هو الحل؟ فالإمام عليه السلام نبه الفقهاء الأصحاب إلى أن هذا كيف تتعاملون مع قضاياكم المهمة أيضا تتعاملوا مع هذه القضية، فالأشهر والارتكاز والموافقة وكذا وكذا، هذا كله تعرفون أنتم طريقة الأئمة اللي كان هذا لم نقله، فهذا تمييز هذه الروايات عن الروايات البقية، بل هو موضوع ارتكازي وليس موضوع تعبدي. هذا اللي أسس سيدنا هناك، ويمكن الرجوع إلى لتوضيح المطلب أكثر فأكثر. إذن عنواننا صار عنوان طويل، يقول وإنما رجحنا هذا العنوان على العنوان المتعارف وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة، لأن عنواننا أعم وهو الترجيح، هل هو أمر عقلائي أو تعبدي؟ هذا سؤالنا إحنا، هذا عنواننا. هاي البقية بمعنى أن المرجحات المنصوصة توضيح، فيصير عندنا عنوان يعني البحث، عنوان ما اشتهر عند الفقهاء عند الأصوليين اللي ذكر بكتب الأصول، وهو هذا: هل يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة؟ هذا السؤال ابتداء، لاحظوا، التعدي عن المرجحات المنصوصة. فش فارض هذا العنوان؟ فارض المرجحات منصوصة، يعني قاعد يسأل عن هل المركبة نتعدى أو ما نتعدى عنها، احنا فارضيها هي منصوصة، بينما عنواننا لا، عنواننا غير شكل. هل الترجيح أو الترجيح هل هو أمر عقلائي أو أمر تعبدي؟ هل البسيط، تمام، نريد أن نثبت هو عقلائي أو تعبدي. فالعنوان اللي ذكرناه احنا أعم من العنوان الأول، لأن يعني العنوان الأول إذا ذكرناه التعدي عن المرجحات المنصوصة معنى آية تعبدية، فبعد احنا غضينا النظر عن أن يمكن أن تكون المرجحات هي عقلائية، يعني فوجئنا بمطلب لابد أن نبقى داخل هذا الإطار، ما من حقنا أن نخرج عنه، بينما من العنوان بعنوان آخر لا، من حقنا أن نتأمل نفكر قد هذه المرجحات هي مو منصوصة. هذا أول الكلام، قد يكون المرجحات هي مرجحات عقلائية، فكما تكون حجة هناك عليهم كعقلاء أيضا حجة علينا كعقلاء، فرق بين العنوانين. فالعنوان مو هذا الطويل كله، هذا توضيح يعني تفصيل ما أجمل. فعندنا عنوانين، يعني عنوان المشهور في كتبهم والعنوان المشهور في كتبهم، هل يمكن التعدي عن المرجحات المنصوصة؟ عنواننا احنا هل المرجحات هي عقلائية أو تعبدية؟ هذا فرق بين الأمرين. قال لأنه ترجيحنا عن عنواننا أعم من وجه من العنوان الذي طرحه العلماء. ما هي وجه العمومية؟ قال لأنه كلما تتسع دائرة المرجحات بما يتعدى عن المرجحات المنصوصة، فيما لو توفرت المزية على وصف صرف الريبة لكنها لم تكن منصوصة، كذلك قد وجه العمومية، كذلك قد تتضيق في مجالات أخرى، كما لو فقدت المرجحات المنصوصة لوصف الريبة من قبيل الإجماع وأمثاله، حيث لا يجوز العمل بها. على كلام من؟ كلام من قال بماذا؟ بالنص. وإحنا أيضا، لأنه ماكو شيء اسمه ما صرفت الريبة، بدرينا ما صرفت الريبة فتضيقت الدائرة، إحنا نريد مرجح يصرف الريبة. الآن أكو إجماع، بس هذا الإجماع ما قاعد يصرف الريبة، واضح؟ إجماع موجود بس ما قاعد يصرف الريبة، نكمل حالي ولا لا بها عامية أن هذا تنصرف الريبة عنه، لكن هو مو نص، ما موجود عندنا النص، فإحنا في فسحة. ما دام فيه جانب هذا يصرف الريبة، نعم إحنا نسلكه حتى وإن لم يكن موجودا. فهناك ثمرة إذا قلنا المرجحات عقلائية، وهناك ثمرة إذا قلنا المرجحات منصوصة، أنه على تعبيرنا يصير عندي عموم وخصوص من وجهه، لأن إحنا أسسنا لمصطلح جديد وهو أن المرجح هذه نكتة هذا باعتبار قضية عقلائية، وقلنا العقلاء لا يفعلون الأفعال جزافا وبلا نكتة مبررة. ما هي النكتة؟ النكتة ما أشارتها نفس الرواية، أن قال العقلاء لا ينتقلون لشيئين إلا إذا لم يكن فيه ريبة، والريبة تنصرف منه إلى غيره إذا كان هناك طريقان. هسر العقلاء يقرنه، إذا كان هناك طريقان لهم كاشفية وتعارضا، فلا بد من أن نلجأ إلى الطريق الذي ليس فيه ريبة، يصرف الريبة منه إلى غيره. هذا المعنى العام اللي ذكرناه. ولا شك أن هذا الميزان صرف الريبة قد يكون بالإجماع وقد لا يكون في الإجماع، وقد يكون في غير الإجماع وأيضا قد لا يكون. وقد تبين من البحوث السابقة أن القول بالتعدي هو الصحيح، فالمناط فيما نقول هو إيجاب المزية لصرف الريبة عن صاحبها لفاقدها. صرف الريبة هاي إيجاب المزية، أكو مزية معين إجماع غيره، اللي صرف الريبة عن صاحبها صاحب المزية المن لفاقد المزية، فهذا بمزية تصرف الريبة عنه إلى فاقد المزية. شنو هاي المزية؟ إجماع، شهرة، كثرة رواية، أنا أعلم. وراح نشوف الآن من نقرأ تاريخ المسألة نتفاجأ ببعض ما قد كان يفتي فيه كبار العلماء سابقا. قال: فلو وجد هذا الوصف صرف الريبة في مزية غير منصوصة، لا هي إجماع ولا شهرة ولا موافقة الكتاب ولا مخالفة عامة، لكن تصرف الريبة هاي، أخذنا به بهذا المرجح. وكذلك لو كانت المزية منصوصة لكنها فاقدة لهذا الوصف لسبب ما، مو لسبب من، هاي بالنسخة مكتوبة عندكم من، يون شيل ما لسبب في المقام أو لسبب ما في المقام مو لسبب من، فلا اعتبار بها، موجودة لكن ما ترفع وتصرف الريبة. كما إذا كانت إحدى الروايتين، هذا اللي ما تصرف الريبة، مشهورة، ولكن علمنا منشأ الاشتهار وأنه لا يعتمد على، لا يعتمد هذا المنشأ على وجه صحيح بحيث تبقى الريب أو يبقى الريب فيها شك. وذكرنا سابقا الريب هو ليس شك فقط، وإنما شيء مع تهمة، تذكرون، مو فقط شك، شك مع تهمة. قال: أو وجدنا إحداهما موافقة للعامة، ولكن تبين لنا بالمناسبات أن مضمونها لا يساعد على كتمان الحكم الواقعي، معناته ما يمكن تركها، هي موافقة للعامة لكن مضمونها مو مضمون واحد يكتم الحكم الواقعي. هسه نجي للشهرة، عندنا كلام. وبذلك يتبين أن ما طرحناه من الميزان في قضية الريبة هو أوسع مما ذكره القوم، حيث عبروا بإمكان التعدي عن المرجحات المنصوصة، فإنه على طرحنا ربما لا يؤخذ بالمنصوصة لفقدانها الوصف المذكور، وهو ماذا؟ صرف الريبة. طبعا هاي عبارة الشهرة، إذا تتذكرون كتاب الدراية للشهيد الثاني ذكرنا قبل فترة ونعيده، يعني هو نفس الكتاب، هو شرح رحمة الله، اسمه الرعاية، بداية الدراية، حتى الاختلاف في يعني تسمية الكتاب، يعني ذكر قضية الشهرة، ذكر قضية الشهرة. الشهرة الآن مين تبدي؟ هذا مشهور بالفقه نتكلم. قالوا المشهور يبدي شيخ الطوسي وقبله، شيخ الطوسي وقبله، هذه الرواية مشهورة، حكم الشرعي مشهور. وفي بعض الحالات يصير عندنا اشتباه أنه الشيخ الطوسي هو ذكره، ثم يجون الأصحاب يذكرون لأن الشيخ الطوسي ذكره، فيصير كأنه الرأي مشهور، يعني بعده الشهرة صارت بعده، مو الشهرة صارت قبله. فيقول هذا في الواقع ما يعتبر مشهور، المشهور معناته عمل به الفقهاء، أفتى به الفقهاء. إذا تزيد البحث أكثر أن الشيخ الطوسي حتى اللي بعده لحد ابن إدريس، إذا تشوفون كثير من المصادر ما كانوا يتجاوزوه، ما كانوا يتخطوه، ولذلك المحقق كما نقل الشيخ في الرسائل عبر عنهما المقلدة، أن فقهاء عبر عنهم المقلدة، مقلدة يعني مخلدون، يعني ما يخرجون عن سمت ولا طريقة الشيخ في الاستنباط. فلعل هؤلاء أيضا يصعب أن نقول تنعقد الشهرة على إجماعهم أو على اتفاقهم، لأن هم عيال على الشيخ. ما قبل الشيخ نعم مستقل، أما ما بعد الشيخ خلال هذه فترة ابن إدريس إلى أن جاء، فهذه نكتة في قضية معرفة الحكم المشهور أو غير المشهور. خصوصا كثير من المطالب الفقهية لم تبوب ولم تصل لنا الكتب الروائية أو الفتوائية بالطريقة الآن اللي نظمت فيها المسائل. ابن الجنيد احنا ما نعرف ما هي فتاوى، وإنما نجمعها مما نقل العلامة وغير العلامة عنها يعني. فبعض الفتاوى بعض الأزمنة هذه مهمة، فعندما يقول رواية تقول مشهورة ما نعرف الشهرة من إجتي، قد هذه إجتي خصوصا بعد إذا رواية هي بعد عصر الأمة عليهم السلام، وكان أحد العلماء الزعماء الكبار مما له سطوة فقهية أو سطوة يعني موقع وذكر هاي الرواية فاشتهرت هذه الرواية من زمانه، فهل هذه تعتبر شهرة يعول عليها أو لا؟ يقول السبب واضح، هاي مو من الموارد اللي تصرف الريبة، كما في بعض الكتب ذكرنا كتاب كامل لم يكن لكن اشتهر من قبيل الفقه الرضوي، قلنا هذا لا يعول عليه. الآن النقطة المهمة سنقف عندها وهي أقوال العلماء وتأريخ المسألة في الترجية، فهل هم مع ما ذكروه أو لا، تعدوا على النصوص. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.